بسم الله الرحمن الرحيم. مؤسسة صدى التقوى للإنتاج الإعلامي والتوزيع بالرياض تصحبكم في هذه المادة.
حاجة الدنيا إلى الدين،
مع فضيلة الشيخ
عبيد الله بن أحمد القحطاني.
أما بعد أيها الإخوة والأحبة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأسأل الله جل وعلا أن يوفقنا جميعا لما فيه الخير والهدى والصلاح، وأن يثبتنا على الحق والصراط المستقيم إلى أن نلقاه. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. مرحبا بكم أيها الإخوة في هذا اللقاء الطيب المبارك، ومحاضرة عنوانها حاجة الدنيا إلى الدين. أيها الإخوة والأحبة، ما الدنيا التي قصدتها إلا دنيانا التي نعيش فيها، وعالمنا الذي نحن جزء منه، فإن حاجته ماسة جدا لأي شيء، إن حاجته ماسة لدين الله الحق، لتخبط الكثير في الشهوات وانغماسهم فيما يغضب رب البريات. أيها الإخوة، إن الواقع اليوم لا يرضي أبدا، ومن نظر بعين متفحصة رأى حاجة الدنيا إلى دين الحق والعدل والسلام والمساواة، إلى دين الحرية والعلم والمعرفة. دين الإسلام أيها الإخوة تحتاجه الدنيا اليوم بأسرها، حتى تستقيم أحوال العالم، حتى يهدأ من فيه، حتى تستقر أوضاع الناس، حتى يحصل العدل والمساواة، حتى تختفي مظاهر الفحش والتفحش، حتى تتقي الأرض غضب من في السماء. أيها الأحبة، قبيل بعثة محمد صلى الله عليه وسلم نبينا ورسولنا عليه الصلاة والسلام، كان العالم كالبناء الذي أصابه زلزال عنيف فهز أركانه، فإذا كل شيء في غير محله، فمنه ما تكسر، ومنه ما انثنى وانعطف، ومنه ما فارق محله اللائق به. بعث عليه الصلاة والسلام في زمان هانت فيه على الإنسان إنسانيته، فإذا به يسجد للشجر والحجر، ويعبد ما لا يملك له النفع ولا الضر، فسد ذوق الإنسان في ذلك الزمان، وبطل حسه، فإذا به يحب العدو ويبغض الصديق. المجتمع يسعد فيه المجرمون القتلة الظلمة، ويشقى فيه غيرهم. لا أنكر في ذلك المجتمع من المعروف، ولا أعرف من المنكر. العادات السيئة مستشرية في هذا المجتمع وفي العالم في ذلك الوقت. تأخذ الخمرة بعقول الناس، وهي عندهم غالية يتغنون بها ويتفاخرون بمعاقرتها إلى حد الإدمان. الخلاعة والفجور والزنا تملأ به الأرض، بل له بيوته ومواخيره التي يعلن عما فيها عن طريق رايات منصوبة عليها، فيعلم أن في هذا البيت زانيات وغانيات. وإذا طهرت المرأة من حيضها أيها الإخوة في ذلك الزمان، مكنت عشرة من الرجال من نفسها، فإذا حملت ووضعت ألحقته بأحدهم وقالت هذا ولدك، إذا كان أكثر شبها به، أو أنها تبحث عن أعظمهم منزلة فتلحق به ذلك الولد، وربما يكون ذلك منها وهي متزوجة، وربما يتم ذلك بإذن زوجها. الأموال تغتصب وتسلب، إما عن طريق الربا أو السرقة أو النهب، أو أن القوي يأكل مال الضعيف، يأكل مال الضعيف بالباطل، وربما قتله لذلك، فلا قيمة للأرواح البشرية في ذلك الزمان. مجتمع أيها الإخوة انتشرت فيه القسوة والظلم إلى حد قتل الأولاد ووأد البنات وهن أحياء. كانت المرأة عند المخاض يحفر عند رجليها حفرة، فإن كان الذي ألقته من بطنها ولدا أخذ، وإن كانت بنتا ألقيت في هذه الحفرة ثم دفنت وهي تصيح، دفنت وهي حية. والدين الموجود أيها الإخوة اتخذ الناس أربابه عبيدا، يأكلون أموالهم بالباطل ويصدونهم عن سبيل الله. بل حتى أيها الإخوة المواهب البشرية التي وهبها الله لعباده وغرزها فيهم ضاعت أو وجهت التوجيه الخاطئ، فأصبحت وبالا على الناس وعلى البشرية. أصبحت الشجاعة أيها الإخوة في ذلك المجتمع فتكا وهمجية، يأكل الأقوياء بها الضعفاء ويقهرونهم، وأصبح الجود تبذيرا وإسرافا. وأما الأنفة فهي حمية جاهلية، انتشر فيهم شعار انصر أخاك ظالما أو مظلوما، لكن على المبدأ الجاهلي لا على المبدأ النبوي، أي انصر أخاك إذا كان ظالما فأعنه على ظلمه. والذكاء أصبح مخاتلة ومخادعة، والعقل يستخدم في إرضاء الشهوات وابتكار الجنايات، لا يوفون بالعهود ولا يرضيهم أن الحق يسود. وها هو عليه الصلاة والسلام يختصر لك حالة العالم في ذلك الوقت فيقول في الحديث الصحيح: إن الله نظر إلى أهل الأرض فمقتهم عربهم وعجمهم إلا بقايا من أهل الكتاب. أيها الأحبة، إنه عليه الصلاة والسلام بيَّن حالة العالم في ذلك الوقت عندما ذكر مقت الله، والمقت أشد البغض، مقت ربنا لأهل ذلك الزمان الذي سمعتم شيئًا من أحواله السيئة والمضطربة والمتهلهلة، إذ لا يحكم الناس فيه دين ولا وحي، إنما تحكمهم أهواؤهم وشهواتهم وأمزجتهم، يتخبطون في الأموال والأعراض ويفعلون ما يشاءون. لما اسودت الدنيا بهذا الغثاء وهذا النتن حتى أصبحت محلا لمقت رب العالمين، احتاجت إلى بعثة وإلى رسالة لتصلح أحوال أهلها، لتردهم إلى الله، لتعبدهم لمن خلقوا لعبادته. فكانت بعثة محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم: ألف لام ميم را، كتاب أنزلناه إليك، كتاب أنزلناه إليك لتخرج الناس من الظلمات إلى النور بإذن ربهم إلى صراط العزيز الحميد. نعم أيها الإخوة، بعثه الله جل وعلا ليخرج الناس من الظلمات إلى النور. إن البرية يوم مبعث أحمد نظر الإله لها فبدل حالها، بل كرم الإنسان يوم اختار من خير البرية نجمها وهلالها. لقد بعث عليه الصلاة والسلام كما في هذه الآية إلى أمة لا تعيش ظلمة ولا ظلمتين، بل هي تعيش في ظلمات، ظلمات الجهل، ظلمات الشرك والكفر، ظلمة التعدي والبطش والقتل، ظلمات المحرمات والسيئات. ومهمته عليه الصلاة والسلام أن يخرج هؤلاء من هذه الظلمات مجتمعة إلى النور، نور التوحيد والإسلام والإيمان والإحسان، نور العدل والعفة والطهارة، نور الاستقامة والرحمة والهدى. واستيقظت الدنيا يوماً على صيحة رجل وحيد فريد ينادي من على الصفاء، فلما اجتمع الناس حوله قال: قولوا لا إله إلا الله تفلحوا. فدهشوا وفغرت الأفواه وساد الصمت المطبق، وساد الصمت المطبق المكان، فنطق أشقى القوم فقال: تبا لك، ألهذا جمعتنا؟ أيها الإخوة والأحبة، في تلك اللحظة ينقسم العالم إلى فريقين: فريق فيه رجل واحد ليس معه أحد، ليس له قوة ظاهرة، ليس معه جيوش جرارة، إنما هو وحيد فريد وبقية العالم في الفريق الآخر. إنه يناديهم بكلمة فهموا معناها: اتركوا ما أنتم عليه، اتركوا دين الآباء والأجداد وهلموا إلى عبادة الملك الديان. وهذا الرجل لوحده عليه الصلاة والسلام مطلوب منه أن يوجه هذا الفريق الآخر العالم كله إلى الله، إنه يريد أن يحدث فيهم تحولاً جذرياً. في أول أيام بعثته، في أول ما أمر بنشر الإسلام الذي بعث به، يدخل عليه عمرو بن عبسة فيقول: من أنت؟ فيقول: أنا نبي. فيقول: وما نبي؟ فيقول: أرسلني الله. فيقول له: بأي شيء أرسلك؟ فيقول عليه الصلاة والسلام: أرسلني بصلة الأرحام وكسر الأوثان، وأن يعبد الله ولا يشرك به، وأن يعبد الله ولا يشرك به شيئا. أيها الإخوة، رسالة قوامها الأخلاق الفاضلة والمبادئ العظيمة والقوة في مواجهة الباطل. ويبدأ عليه الصلاة والسلام رسالته، ولكن يبدأ رسالته ودعوته، ولكن إلى أي شيء يدعو؟ إنه يدعو إلى الله، لا إلى شعارات ولا عصبيات ولا أحزاب ولا غيرها. قل: هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة، أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين. إنه أيها الإخوة يريد أن يخرج العباد من عبادة العباد إلى عبادة رب العباد، إلى عبادة رب العباد وحده لا شريك له، ويخرج الناس من ضيق الدنيا إلى سعة الدنيا والآخرة، ومن جور الأديان إلى عدل الإسلام. يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر، يحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث، ويضع عنهم إصرهم والأغلال التي كانت عليهم. ويبدأ عليه الصلاة والسلام يبدأ مهمته ليصلح المجتمع ويطهره من تلك العيوب مجتمعة، ليزيل ركام الفساد الذي تراكم بفعل السنين الطويلة التي أبعدت الناس عن الوحي. أيها الإخوة، إنه يعالج نفوسًا اعوجَّت وتربَّت على هذا الاعوجاج وتعوَّدت عليه، والمهمة كبيرة، فتصدَّى لها عليه الصلاة والسلام مُستعينًا بربِّه مُعتمِدًا عليه. فهل خُلِّي بينه وبين ما يريد؟ هل مُكِّن مما يسعى من أجله؟ هل كان طريقه مفروشًا بالورود؟ هل أُحسِن استقبال دينه الذي جاء به؟ الجواب لا، لقد عارضه الجاهليون وأرباب الشهوات الذين كانوا يتقلبون فيها، لا يريدون مفارقتها ولا الزوال عنها، إنها سنة الله الماضية. فهؤلاء على مر التاريخ هم معارضو رسل الله، هم الذين يقفون في وجه الدعوة إلى الله، هم الذين لا يرضيهم استقامة الناس على دين الله بل يريدونها عوجا. لقد قال الله له في الآية التي قرأناها قبل قليل يوم أخبره بمهمته لتخرج الناس من الظلمات إلى النور بإذن ربهم إلى صراط العزيز الحميد، الله الذي له ما في السماوات وما في الأرض، وويل للكافرين من عذاب شديد، الذين يستحبون الحياة الدنيا على الآخرة ويصدون عن سبيل الله ويبغونها عوجا، أولئك في ضلال بعيد. إنهم المترفون، إنهم الملأ أصحاب مجالس اللذات التي يتعاطى فيها الخمر وترفع فيها أصوات الغناء وتتمايل فيها أجساد الغواني، فلا يريدون مفارقة هذا الذي هم عليه، فوقفوا في وجهه عليه الصلاة والسلام. فإذا بهذا الموقف لا يزيده إلا إصراراً على دعوته وعلى مواصلتها إلى آخر لحظة، ولو كان الثمن روحه ورقبته وحياته عليه الصلاة والسلام، يصر على الدعوة إلى الحق الذي جاء به في كل مكان ومع كل أحد وفي كل وقت، بالليل وبالنهار، بالسر وبالجهار، ويجتمع حوله بعض الأتباع. ولكن من هؤلاء؟ إنهم من الضعفاء، أما الكبراء فقد رفضوا الدعوة. إنها أيضاً أيها الإخوة سنة الله الماضية. لقد قال هرقل كما عند الإمام البخاري لأبي سفيان لما سأله عن الرسول صلى الله عليه وسلم: أشراف الناس اتبعوه أم ضعفاؤهم؟ قال أبو سفيان: فقلت: بل ضعفاؤهم. فقال هرقل: إنهم أتباع الرسل. لقد قال قوم نوح له يوماً: ما نراك إلا بشراً مثلنا، وما نراك اتبعك إلا الذين هم أراذلنا بادي الرأي. أيها الإخوة والأحبة، إن النبي صلى الله عليه وسلم مع ذلك أخذ يوجه دعوته إلى هؤلاء الكبراء، فإذا بهم يقترحون عليه يوم من الأيام اقتراحاً، فيقولون: اصرف هؤلاء الضعفاء من حولك حتى نجلس معك، إذا أردت أن نسمعك ونجالسك فلا يجالسنا هؤلاء الضعفاء والعبيد. فهم عليه الصلاة والسلام وحاك في نفسه شيء من ذلك، فإذا بالرحمن يوحي إليه من فوق سبع سماوات، يوحي إليه بقوله: ولا تطرد الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه، ما عليك من حسابهم من شيء وما من حسابك عليهم من شيء فتطردهم فتكون من الظالمين. إذن أيها الإخوة، بقي معهم عليه الصلاة والسلام مع هؤلاء، وكأن الله جل وعلا يقول: اصبر معهم فسيريك الله جل وعلا منهم ما تقر به عينك. وكان كذلك أيها الإخوة، وكانت المهمة ضخمة والرسالة عالمية، أعلن الله جل وعلا عالميتها يوم قال: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. إنه لم يبعث إلى الأمة التي هو فيها فحسب، ولا إلى الناس الذين يتحدث بلغتهم وهم العرب فقط، ولا إلى بلده الذي هو فيه وهي مكة، لقد بعث للناس. وما أرسلناك إلا كافة للناس بشيرا ونذيرا. قل: يا أيها الناس، إني رسول الله إليكم جميعا الذي له ملك السماوات والأرض. وثبت عليه الصلاة والسلام، ثبت على منهجه وعلى دعوته، وصبر على أذى قومه، وصبر صبراً عظيماً أيها الإخوة، حتى قال: أوذيت وما يؤذى أحد. صبر عليه الصلاة والسلام صبراً على أنواع الأذى، وهو يصبر نفسه ويثبته الله جل وعلا بالقرآن، ويذكره ويذكر له أخبار من سبق من الرسل بأنه ليس وحيداً في هذا الطريق. فكان يؤذى عليه الصلاة والسلام فيسلي نفسه فيقول: رحم الله أخي موسى، لقد أوذي بأكثر من هذا فصبر. ونظره يمتد إلى الأفق البعيد، وقد تحقق له ولأمته المجد والرفعة. لم يداخل اليأس يوما قلبه، لقد كانت الثقة بالله وبنصره هي التي يجمل بها أيامه ولياليه. أيها الإخوة، لقد قال لعمرو بن عبسة وهو في أول الدعوة، وعمرو بن عبسة يقول لمحمد صلى الله عليه وسلم: من معك على ما أنت عليه؟ فيقول: معي حر وعبد، معي حر وعبد. هذا في بداية الرسالة، فيقول: إني متبعك. فيقول له عليه الصلاة والسلام: إنك لا تستطيع ذلك يومك هذا، ألا ترى إلى حالي وحال الناس؟ ولكن ارجع إلى بلدك، فإذا سمعت بي ظهرت فأتني. في هذا الوقت يثق بنصر الله، وأنه سيأتي عليه يوم يظهر فيه، وأن دينه سوف يظهر على جميع الأديان. نعم أيها الإخوة، هو الذي بعث رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله. هكذا أيها الإخوة، تجده حتى في أحلك الظروف وفي أحلك المواقف، وأصحابه يعذبون وهو يسمع بذلك، ويأتون ويشتكون إليه ما ينزل بهم، فإذا به يقول: والله ليتمن الله هذا الأمر حتى يسير الراكب من صنعاء إلى حضرموت لا يخاف إلا الله والذئب على غنمه، ويعيد الناس بكنوز كسرى وقيصر، وتحققت المعجزة، وسعدت الدنيا بخير أمة أخرجت للناس، وتم التحول العجيب في زمن قياسي. وإذا بالأعداء أيها الإخوة، إذا بالأعداء عقودا طويلة من الزمن يصبحون إخوة متحابين، وليبقى باب التنافس بينهم مفتوحا كما كان في الماضي، ولكن ليس على الدنيا. اليوم تنافس في مرضات الله ومرضات رسوله صلى الله عليه وسلم، وتقر عين المصطفى صلى الله عليه وسلم بذلك، ويذكره ربه في القرآن بمنته عليه: وألف بين قلوبهم، لو أنفقت ما في الأرض جميعا ما ألفت بين قلوبهم ولكن الله ألف بينهم إنه عزيز حكيم. وتغيب من المجتمع مظاهر الفحش والتفحش وقبائح الجاهلية، وتكسر الأصنام، ويتوجه الناس إلى ربهم جل وعلا خاشعين متذللين، يسجدون لرب واحد وله يركعون، يعبدونه ويتوجهون إليه، يذبحون من أجله وله ينذرون، يستغيثون به ويستعينون به، وإليه يلجؤون وعليه يتوكلون. أيها الإخوة والأحبة، تحول عجيب. من كان يصدق أن يختار العربي الذي علق قلبه بالخمرة حتى تمنى إذا مات أن يدفن إلى جوار شجرة العنب، فإذا به يقول يوما: إذا ما مت فادفني إلى جنب كرمة عسى أن تروي عظامي بعد موتي عروقها، ولا تدفنني في فلاة من الأرض إني أخاف إذا ما مت ألا أذوقها. من كان يصدق أن يختار هذا العربي تركها، ويقول عند تحريمها: انتهينا انتهينا، ولا يعود إليها أبدا. وتمزق أواني وتكسر أواني الخمر، وتهراق في طرقات المدينة، بل إن من الناس من جاءه خبر التحريم وقد رفع كأسها إلى فمه، فلما سمع بالتحريم أراقها وقال: انتهينا انتهينا، وما وضعها بين فكيه بعد ذلك. إنه التحول العجيب الذي أحدثه عليه الصلاة والسلام في نفوس الناس، وربما لو حاول أحد أن يفعله بدون أن يوجه النفوس إلى الله، بدون أن يحول اتجاهات النفسية من الخير إلى الشر، بدون أن ينزع بذرة الشر من تلك النفوس، فإنه لا يستطيع. أيها الإخوة والأحبة، في بداية القرن الماضي الميلادي حاولت بعض الحكومات الغربية منع الخمر في بلادها، فأصدرت قانونا بذلك، وطاردت الخمرة في تلك البلاد، واستعملت جميع الوسائل من صحافة ومجلات ومحاضرات ووسائل إعلام مرئية ومسموعة لتقبيحها وبيان مضارها والتنفير من شربها، وأنفقت في الدعاية في ذلك الوقت ما يقارب 60 مليون دولار. الدعاية ضد الخمر، وبلغ ما نشرته من مقالات وكتب 10 بلايين صفحة، يعني 10 آلاف مليون. ثم بعد 14 سنة بلغ مجموع ما أنفق ما يقارب 500 مليون دولار من أجل محاربة الخمر، وأعدم 300 نفس، وسجن 532,335 شخص، والغرامات كانت قريبة من هذا الرقم، وما يقارب 40 مليون، وصودر من الأملاك أضعاف ذلك بكثير، كل ذلك ليمنع الخمر، وكل ذلك ما زاد تلك الأمة إلا غراما بالخمر وعنادا في تعاطيها. فاضطرت تلك الحكومة إلى سحب هذا القانون في عام 1933 ميلادية. أيها الإخوة والأحبة، إنهم لا يملكون الدين الذي جاء به محمد صلى الله عليه وسلم ليوجه رغبات الناس نحو الخير ويحد من جماح الشر في نفوسهم عن طريق الوسيلتين العظيمتين الترغيب والترهيب. إن معه آيات ربه التي أوحاها إليه وما أوتي معها مثلها من السنة وهي مليئة بمثل ذلك. أيضاً أيها الإخوة، من كان يصدق أن تنكف تلك النفوس التي نشأت على الحرام تنكف عن أعظم شهوة مركبة في الإنسان، وتصير هذه الشهوة منضبطة محددة المسار إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم، ويعيش المجتمع تحت رقابة ذاتية من نفسه لنفسه، بل يصل الأمر، وهذا من التحول العجيب الذي أحدثته التربية النبوية، يصل الأمر عند غلبة الهوى وسقوط الإنسان فريسة للشيطان وهو يزين له هذه الفاحشة ليقع فيها، فإذا وقع فيها لم تسعه الدنيا فيضيق بالدنيا ويضيق بالحياة وهو يحمل هذا العبء الثقيل، فلا يرتاح حتى يعترف بأنه قد أذنب، بأنه قد زنى، معرضا نفسه لأقسى العقوبات، فيتحملها راضيا مطمئنا مرتاحا ليتفادى عقوبة الآخرة، ولعذاب الآخرة أشد وأبقى. ليس هذا للرجال فحسب، بل حتى النساء. وفي خبر ماعز رضي الله عنه وخبر الغامدية رضي الله عنها ما يدل على ما ذكرناه، والقصص في ذلك معروف. أيها الإخوة والأحبة، لقد سعدت الدنيا في ذلك الوقت بالدين الجديد، وأقبل الناس إليه يدخلونه أفواجا، وانحسرت الممالك الظالمة، بل سقطت حصونها وممالكها تحت سنابك خيل رجال محمد صلى الله عليه وسلم، المجاهدين في سبيل الله، المجاهدين الأبطال الذين يريدون تحرير البشرية من رق العبودية إلى أهواء والشهوات والآلهة الباطلة إلى عز عبودية الواحد الديان. وانطلقوا أيها الإخوة ينشرون دين الله في الأرض، في الدنيا في ذلك الوقت، في العالم، وكانت المواجهات الضخمة مع جيوش أقوى مملكتين في الأرض في ذلك الوقت. أيها الإخوة والأحبة، يدخل ربعي بن عامر على رستم، يدخل ومعه فرس قصير ورمح مثلم وثياب رثة، فينظر إليه جلساء رستم فيتضاحكون ويقولون: انظروا إلى ثيابه، انظروا إلى ثيابه. فإذا برستم يقول له: ما الذي جاء بكم، ما الذي جاء بكم؟ فيقول بكل ثبات وقوة وعزة: إن الله ابتعثنا والله جاء بنا لنخرج العباد من عبادة العباد إلى عبادة رب العباد، ومن ضيق الدنيا إلى سعة الدنيا والآخرة، ومن جور الأديان إلى عدل الإسلام. ثم أيها الإخوة والأحبة، ماذا نشعر من هذا الخطاب، وماذا نفهم منه؟ ولم أكمل بعد، ولكني أقف عند قول ربعي ابتعثنا وجاء بنا. لقد غرس المصطفى صلى الله عليه وسلم في هذه النفوس أن المسؤولية عامة، وأن كل فرد من أفراد الأمة مسؤول عن هذا الدين ومسؤول عن هذه الدعوة، ليبلغوا الدين إلى العالمين، ليطوعوا الناس لعبادة رب الناس، ليردوا الناس إلى الحق، ليخرجوا الناس من الظلمات إلى النور. الجميع مسؤول، الجميع ينبغي أن يعمل لدين الله. يفهم هذا حتى عامة الصحابة رضي الله عنهم، ولا يزال هذا الأمر قائما، فإن الجميع ورب الكعبة مسؤول عن دين الله. ليس الدعاة فقط، وليس المشايخ فقط، وليس العلماء فقط، وليست الهيئات فقط، بل الكل ينبغي أن يعمل لدين الله، لأن الأمة كلها مسؤولة. إن هذا الرجل يقول: لقد ابتعثنا، ولم يقل: بعث فينا رسولك. ثم قال له: أرسلنا بدينه إلى خلقه لندعوهم إليه، فمن قبل منا ذلك قبلنا منه ورجعنا عنه، ومن أبى قاتلناه حتى نفضي إلى موعود الله. قال له: وما موعود الله لكم؟ قال: الجنة لمن مات، والظفر لمن بقي، إنها إحدى الحسنيين التي غرس في نفوسهم أنها تنتظر من خرج مجاهدا يريد ما عند الله. فقال له رستم: لقد سمعت مقالتك، فهل لكم أن تؤخروا هذا الأمر حتى ننظر فيه وتنظروا؟ قال له ربعي: نعم، كم أحب إليك، كم تريد من الوقت، يوم أم يومين؟ قال: لا، حتى أكاتب أهل رأينا وأهل المشورة فينا. فقال له ربعي عندها: لا، إن نبينا صلى الله عليه وسلم نهانا أن نؤخر الأعداء فوق ثلاث، فانظر في أمرك وأمرهم واختر واحدة من ثلاث بعد الأجل: إسلام، دفع الجزية، أو المنابذة، ولن نبدأك قبلها حتى تبدأنا. فقال رستم: أسيدهم أنت؟ هذا الطرح القوي يدل على أن الرجل صاحب مكانة. هل أنت الأمير عندما تقطع عن هذه المجموعة كلها تمهلنا وتفعل وتفعل؟ قال له: لا، ولكن المسلمين كالجسد الواحد يجير أدناهم على أعلاهم. ثم انصرف وتركه. إنه موقف العزة والثبات من جندي من جنود الإسلام. إنه أيها الإخوة من عامتهم وليس من القادة المشهورين، حتى إن التاريخ لا يحفظ لربعي غير هذا الموقف فيما أعلم، فهو أجل المواقف في حياته. أيها الإخوة والأحبة، وقد كانت مراسلات متعددة بين سعد رضي الله عنه وهو قائد جيوش المسلمين والفرس، أرسل إليهم وفودا، منها وفد فيه المغيرة بن شعبة الصحابي الجليل. وأصل هذا الخبر أيها الإخوة في صحيح البخاري: إني أريده مع خبر ربعي لنتبين منه نظرة العالم في ذلك الوقت إلى هذه الأمة التي بعث فيها محمد صلى الله عليه وسلم، كيف ينظرون إليهم. لما دخلوا على يزدجرد، وهذا غير رستم، الملك قال لهم: اسمعوا كلام هذا الملك، وهذا ملك يتكلم عن الأمة التي بعث فيها النبي صلى الله عليه وسلم. قال له، يقول للمغيرة ومن معه: إني لا أعلم في الأرض أمة كانت أشقى ولا أقل عددا ولا أسوأ ذات بين منكم، قد كنا نوكل بكم قرى الضواحي فيكفونا إياكم ولا تغزوكم فارس وتطمعون أن تقوموا لهم. يقول: ما نتنازل نحاربكم أصلا، نرسل لكم قرى الضواحي حتى يقضوا على أي إثارة أو أي شيء عندكم، ولا تغزوكم فارس فتطمعوا أن تقوموا لها. قال له: فإن كان كثر عددكم فلا يغرنكم، وإن كان الجهد والجوع دعاكم، يعني لتخرجوا إلينا، فرضنا لكم قوتا إلى وقت خصبكم، وأكرمنا وجوهكم وكسوناكم وملكنا عليكم ملكا يرفق بكم، يعني نقدم لكم معونات. أيها الإخوة والأحبة، إذا نظرنا في هذا العرض نجد أنه عرض الخائف، عرض من يريد أن يرد هؤلاء بأي وسيلة سلمية لا حربية، وإن كان في أبهته وفي صولجانه وملكه. نعم أيها الإخوة، إن هذا يتم بعد أن دوخ خالد رضي الله تعالى عنه الفرس سنة كاملة، صرفه أبو بكر من حروب اليمامة هي العراق، فبقي فيها السنة الثانية عشرة من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم كاملة، يفتحها بلدا بلدا ولا يقف أمامه أحد ولا يستطيع أن يقف مهما كانت قوته، فقد سمعوا بقوة المسلمين. وفي آخر السنة عزم رضي الله عنه أن يغزو المدائن، مدائن كسرى، أن يغزو حيث المملكة، ولكنه في نظر أبي بكر الصديق رضي الله تعالى عنه قد أخطأ خطأ جعله يصرفه من العراق إلى الشام. فبعد أن فتح دومة الجندل ورجع بجيشه إلى الحيرة، قدمهم بين يديه وتظاهر أنه في ساقتهم، وكان التاريخ 25/11 من السنة 12 من الهجرة. فانصرف بمجموعة من رجاله إلى أين؟ إلى مكة، إلى بيت الله، وإذا به يصل إلى مكة ويدرك الحج في ذلك العام، لكن بغير إذن أبي بكر. فيحج رضي الله عنه ويقف مع الناس، ثم يعود ويدرك جيشه، يدرك ساقتهم وهم داخلون إلى الحيرة، وما يدري الناس أنه انصرف، وما شعروا به وبمن معه إلا وهم محلقين الرؤوس فتعجبوا من حالهم. وأبو بكر لم يعلم، فلما علم رضي الله تعالى عنه كانت عقوبته له أن صرفه، قال: كيف تترك الجيش لوحده؟ فصرفه من الشام إلى العراق. أضف إلى ذلك أن مقولة قد وصلت إلى أبي بكر الصديق ممن؟ من الروم، لما علموا بما فعل خالد في الفرس قالوا: والله لنشغلن أبا بكر أن يورد خيله أرضنا. فقال أبو بكر ردا على كلامهم: والله لأنسين الروم وساوس الشيطان بخالد بن الوليد رضي الله عنه. فأرسله إليهم، وإلا كان يريد غزوهم. فلذلك كان هذا العرض من يزدجرد يقول: ارجعوا، نعطيكم معونات، نطعمكم ونكسوكم ونردكم، ولكم في كل عام مثلها. فرد عليه المغيرة أيها الإخوة بتصديق ما قاله، فقال المغيرة: ما ذكرت من سوء الحال صدقت فيه، فما كان أسوأ حالا منا، أما جوعنا فما كان يشبه الجوع. لقد كنا نأكل الخنافس والجعلان والعقارب والحياك، منازلنا ظهر الأرض، لا نلبس إلا ما غزلنا، ديننا أن يقتل بعضنا بعضا ويغير بعضنا على بعض، وإن كان أحدنا ليدفن ابنته وهي حية كراهية أن تطعم معه. فذكر شيئا من سوء الأحوال التي كانوا فيها، ثم ذكر تغير أحوالهم، قال: حتى بعث الله إلينا رجلا نعرف نسبه ونعرف وجهه ونعرف مولده، فدعانا إلى الله. وذكر بعد ذلك كيف تغيرت أحوالهم من هذا السوء إلى الخير الذي جاء به النبي صلى الله عليه وسلم، ثم ذكر مثل ما قاله ربعي. والنتيجة كانت أيها الإخوة نصر الله لجنده في تلك النواحي. وعلى الجانب الآخر في اليرموك أيضا، كيف كان الروم ينظرون لهذه الأمة. في يوم اليرموك وخالد رضي الله عنه قائد الجيش يخرج ماهان أحد قادة الروم الكبار قبل النزال، فيطلب خالد بن الوليد، فيتقدم إليه خالد رضي الله عنه كما يقوله ابن كثير في البداية، فيقول له: اسمع كلام الرومي لخالد، قد علمنا ما أخرجكم من بلادكم إلا الجهد والجوع، ثقرانين وطفرانين، منها من أجل هذا خرجتم تبغى تأكلوا يعني، فهلموا، اسمع هذا العرض، فهلموا أعطي كل واحد منكم 10 دنانير وكسوة وطعاما وارجعوا إلى بلادكم ولكم مثلها في العام القادم. اسمع هذا العرض السخيف، أمة تتحرك لتنشر دين الله، فيقول هذا المفسد إنهم ما جاءوا إلا ليأكلوا ويشربوا. فهنا أيها الإخوة انظر إلى رد خالد، لأنه اختار من الرد ما يوافق هذا العرض السخيف، يحتاج إلى رد يزلزله به. فقال خالد رضي الله عنه: إنه لم يخرجنا من بلادنا ما ذكرت غير أن قوم نشرب الدم، وقيل لنا أنه لا يوجد دم أطيب من دم الروم، فجئنا لنشرب دماءكم. قال من حوله: لقد سمعنا ذلك عن العرب. فرجعوا بهذا الكلام منخذلين منهزمين، وطبعا هذا الكلام ليس بصحيح، ولكن خالد اختار أن يرد عليه بقوة، لأنه يرد عليه برد يناسب ما عرضه من أمر، لأنهم ما جاءوا ليأكلوا ويشربوا، إنما جاءوا لما سمعتم. وذكره ربعي رضي الله تعالى عنه. وكانت هذه الفتوحات في عهد الخلفاء الراشدين، ومعهم الصحابة الذين ترك رسول الله صلى الله عليه وسلم الدين وتبليغه أمانة في أعناقهم، فقاموا بذلك خير قيام. ثم ممالك الإسلام بعد ذلك، ولم تعرف الدنيا حكما أعدل من حكم المسلمين، ولا أمن الناس على أنفسهم وأموالهم وأعراضهم كما أمنوا في ظل الحكم الإسلامي. فهل سمعت الدنيا أيها الإخوة بمن يمكن من أرض عدوه ويقهره عليها وتصبح تحت سلطانه، ثم يحكم القاضي المسلم على هذا الجيش الفاتح بالخروج من هذه البلاد، وأنه لا يجوز البقاء فيها لأنهم لم ينذروا أهلها قبل أن يهجموا عليهم، فليخرجوا وليؤذنوهم على وفق الحكم الشرعي، ويكون ذلك بأمر الخليفة في ذلك الزمان. كان ذلك أيها الإخوة في سمرقند، فقد شكوا إلى عاملهم ابن أبي السرح أن قتيبة غدر بهم، هكذا قالوا، وأخذ بلادهم بدون أن يؤذنهم، فسمح لوفد منهم أن يذهبوا بظلامتهم إلى عمر بن عبد العزيز، وكان هو أمير المؤمنين، ففعل، فذهبوا إليه إلى عمر وشكوا له ذلك، فأخذ كتابا وكتب فيه إلى العامل أي المسؤول عن هذا عن سمرقند: إذا جاءك كتابي هذا فأجلس لهم القاضي لينظر في أمرهم، فإذا قضى لهم فأخرج الجند إلى معسكرهم كما كان. فجلس القاضي فسمع الدعوى فحكم بخروج الجند، ثم المنابذة، ثم بعد ذلك ينذروهم فينابذوهم على سواء صلحا أو ظفرا. قال بعض كتاب السير: وهذا عمل لم نعلم أحدا وصل إليه، وصل في العدل إليه. أيها الإخوة والأحبة، عدل المسلمين بلغ الآفاق، ينصفون من أنفسهم، وغاية العدل أن ينصف الإنسان من نفسه. أيها الإخوة، ثقة الناس في هذا العدل جعلهم يطلبون الحكم الإسلامي. ولكن أيها الأحبة، الأيام دول، والله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. هبت رياح التغيير على هذه الأمة الرائدة القائدة لما تخاذل أهلها عن دينهم وعن نصرته وعن تحمل المسؤولية، فتراجعت شيئا فشيئا عن الصدارة، حتى وصل الحال إلى أن يتولاها غيرهم ممن لا دين لهم، أو ممن لهم دين محرف غير صحيح. ودانت لهم الدنيا لما استطاعوا تسخير المادة لما يريدون لشهواتهم ولأطماعهم، وانتكست البشرية مرة أخرى بعد العلو الذي حصل لها في العصور الزاهرة، وانتكست ربما نكسة أشد من نكستها الأولى إلا ما شاء الله، وهي تعيش اليوم، وهذا أمر مشاهد ومعلوم، أشد حالات الانتكاس في الفطرة والدين والأخلاق. لقد رجعت مرة أخرى إلى الحالة التي كانت عليها في الجاهلية الأولى، بل أمر وأشد. فإذا كان يعيش اليوم أيها الإخوة على وجه الأرض كما يقال أكثر من 6,000,000,000 إنسان، فأكثر من 5,000,000,000 منهم يعيشون بلا منهج يهتدون به، بل هم والله كما قال ربنا في كتابه إنهم إلا كالأنعام بل هم أضل سبيلا. 5,000,000,000 أو أكثر، لا دين لهم، لا شيء يربطهم بخالقهم البتة، يعبدون أنفسهم وشهواتهم، هم يعبدون أنفسهم وشهواتهم، الواحد منهم همه بطنه وفرجه. أمم تعرف كل شيء إلا الله، تقرأ كل شيء إلا القرآن والسنة، تؤمن بكل شيء إلا بالله وبدينه، تخاف من كل أحد إلا من الديان، تكفر وتشرك بالله، تشرب المسكرات وتتعاطى المخدرات، تأكل الخنزير وتستحل المحرمات، تغش وتظلم وتقتل. أمم إعلامها ينشر الرذيلة والعهر ليلا ونهارا أمام الجميع بكل وسائل الإعلام المقروءة والمشاهدة والمسموعة، بل الجنس أيها الإخوة يدرس في المدارس بلا حياء ولا عفة، والله مدارس الأطفال، ويسمونها ثقافة جنسية لينشأوا على ذلك دفعاً للحياء والعفة التي غابت أعلامها في تلك المجتمعات والأمم. أمم تبيع الشر بحذافيره في كل مكان، في السوق، في الطريق، في الفندق، في القطار، في الطائرة، وفي المطعم ربما. أمم امتلأت طرقاتها بقلاع الربا والمراقص والنوادي الليلية وحانات الخمور وأندية القمار وبيوت الدعارة التي يعلن عما فيها، كما كان الأمر في الجاهلية، ولكن اليوم على وفق التكنولوجيا الحديثة، وربما قدمت الفاجرة نفسها وأعلنت عن عملها على الشاشات وعنوانها ورقمها، كل ذلك إلى جانب المعابد الشيطانية التي يكفر فيها بالله وينسب إليه ما ينزه عنه من الولد والشريك باسم الدين، تعالى الله عما يقولون علوا كبيرا. أمم أيها الإخوة تمزق فيها رباط الأسرة، حيث يفارق الولد والبنت البيت، يفارقون الأبوين عند سن معين يسمونه السن القانوني، يشقان طريقهما في الحياة كما يقال، بالعلم أو بالجهل، بالحق أو بالباطل، وربما بالرذيلة أحيانا. ولهذا كثر في تلك المجتمعات اللصوص والمجرمون والقتلة وقطاع الطرق والسكارى ومدمن المخدرات والعواهر والفاجرات، يملؤون الأرض بالخبث والفساد ويحاربون رب العباد. نسب كبيرة من الجيل الجديد في تلك الأمم والمجتمعات ولدوا أيها الإخوة خارج نطاق الزواج والعقد والنقل القانوني كما هو عندهم، وقد يجاهر الواحد منهم فيقول إنه ابن كذا، ويقول لك أعرف أمي ولا أعرف أبي، وربما قال سافرت أمي في إجازة إلى بلد كذا فرجعت أنا في بطنها فأنا لا أعرف أبي، فإذا قلت له تجاهر بهذا ولا تستحي قال لك أغلب من تراهم مثلي. ويقيم الرجل والمرأة العلاقة التي يسمونها صداقة، وقد تستمر سنين، يعيشون كزوجين ويسكنون ربما سويا ويولد لهم أولاد، ولم يتم عقد الزوجية الرسمي بينهم بعد، فهذه كلها مرحلة تعرف وصداقة، ثم ربما بعد ذلك يتم عقد الزواج. أيها الإخوة خرجوا بهذه الغريزة التي غرزها الله في الإنسان لضمان بقاء النوع الإنساني إلى البهيمية المطلقة، بل وقعوا فيما والله لا تقع فيه البهائم كالشذوذ الجنسي، عافانا الله وإياكم. يراد في تلك الأمم أن تكون جميع الشهوات متحققة وقريبة المنال، لا يحول بين من أرادها وبين ممارستها شيء أبدا. وإذا كان الله تعالى قد خلق الخلق من زوجين اثنين، فقد أبوا إلا أن يوجدوا جنسا ثالثا، إما رجال يتأنثون أو نساء يترجل. وتصوروا أيها الإخوة أن الرجل فيهم يأخذ من الهرمونات والأدوية والحبوب والإبر ما يجعله كالأنثى، يتأنث في صوته، بل ربما ظهر له ما يظهر للأنثى في صدره بسبب هذه، فيلبس لبسة المرأة ويتكلم كالمرأة، ووالله الذي لا إله غيره في الطرقات، وقد رأيت هذا الأمر بعيني، وربما رأيت النساء يترجلن كذلك، وجد عندهم سن القوانين. اسمعوا أيها الإخوة أي ضلال تعيشه البشرية في تلك الأمم، لقد وجد عندهم سن القوانين التي تبيح زواج المثلين، ويتم ذلك بعقد رسمي، إنه خبر محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم، فقد أخبر في آخر الزمان باستغناء الرجال بالرجال والنساء بالنساء. رجل يعقد على رجل وامرأة على امرأة ويعطيهم القانون الحق في تبني الأطفال، لأنه شيء مستحيل أن يكون من هذا الزواج أطفال، فيعطيهم الحق في تبني الأطفال وتعيش أسرة، يعني تنشأ أسرة وبيت، رجل ورجل وامرأة وامرأة، ولأن البيت لابد فيه من أطفال فليتبنوا أطفال إذا شاءوا، يتبنون أطفال لهذه الأسرة، ولنقل الأسرة الشاذة. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، هذا خلق الله. ومع ما رميت به تلك المجتمعات من أمراض مستعصية العلاج عقوبة لهم نظير انتشار الفواحش، إلا أنهم ماضون في فسادهم وشرهم. وهذه أيها الإخوة بعض الإحصائيات، ولنعلم أنهم يريدون نقل هذا كله إلى البلاد التي يحسدونها على الطهر والعفاف فيها، وهي بلاد المسلمين. في تقرير لمنظمة اليونيسيف للعام 2000، معذرة التواريخ بالميلادي، ذكرت أنه يوجد في الأرض 34 مليون و300 ألف إنسان مصابين بمرض الإيدز في سنة، بلغت الإحصائيات، هذا الإحصائيات المعلنة والمعلومة في سنة العام الماضي الميلادي، 34.5 مليون تقريبا، من بينهم ما يقارب 12 مليون شاب بين سن 15 و24 مصابين بمرض الإيدز، وأن هناك 10,000 شخصي، وأن هناك، هذه الإحصائية تقول، وأن هناك 10,000 شخص تنتقل لهم عدوى الإيدز يومياً، 10,000 شخص يومياً على مستوى العالم تنتقل لهم هذه العدوى. وفي نفس العام لقي 3 ملايين شخص مصرعهم بسبب هذا المرض. ومع بداية العام في إفريقيا لوحدها كان ما يقارب 11 مليون طفل أيتام بعد فقد ذويهم بسبب هذا المرض، كلهم دون سن 5. 11 مليون طفل تيتموا بسبب الإيدز، كلهم دون 5 سنوات. هذا بخلاف الأمراض الأخرى كالسيلان، ففي أكبر البلاد الأوروبية ارتفعت نسبة الإصابة به، فواحد من بين كل 10 مراهقين مصاب بهذا المرض نتيجة ممارسة الزنا كما تقول الإحصائيات. وللمخدرات دور كبير في تفشي هذه المخاطر والأمراض، وقد أفاد المكتب الإقليمي لمكافحة المخدرات في الأمم المتحدة في القاهرة أن أكثر من 180 مليون إنسان لا يزالون يتعاطون المخدرات على مستوى العالم. 180 مليون، يعني تقريبا عدد سكان العالم العربي إلا قليل، أو 3/4. المدمنون منهم أكثر من 50 مليون، وهناك ملايين يعيشون على إنتاجها وتهريبها وترويجها. أيها الإخوة والأحبة، أمم تعيش بلا ضابط، بلا منهج، بلا مبادئ، بلا أهداف حقيقية. وإن كان مع الأسف يقال فينا معاشر المسلمين بأن عندهم وعندهم من الأخلاق كذا وكذا، يصدقون في الحديث، يوفون بالوعود، لا يخدعون. أيها الإخوة والأحبة، إن تمسكهم بهذه المبادئ ليس اقتناعا بها ولا قربة إلى الله، ولكن للمصلحة. إنهم بذلك يهدفون إلى تسيير أمورهم الدنيوية. لقد اكتشفوا أن انتظام حياتهم واستقرارها لا يكون إلا بهذه الأنظمة، فهي عندهم مجرد أنظمة، كما اكتشفوا أن إشارة المرور هي التي تنظم السير في الشوارع حتى لا تحدث الفوضى. فهو يعلم أنك لن تثق فيه إلا إذا كان صادقا، وإذا كان وفيا في عهده، وإذا كان لا يخدع ويغدر، لا يخدع ويغدر. وهذه الأخلاق علمنا إياها الإسلام وربانا عليها، نتقرب بها إلى الله، قرب إلى الله جل وعلا وزلفى إليه ينتظم بها حياة المسلمين. ولكن مع الأسف الشديد ضاعت في بلاد المسلمين وظهرت هناك، فأثنينا بها عليهم وهم لا يستحقون ذلك، لأنهم ما تقربوا بها إلى الله. وحتى تعلموا حقيقة ذلك أيها الإخوة، انظروا إلى فعلهم في من يعادونه إذا مكنوا. أين المبادئ والأخلاق مما جرى في البوسنة والهرسك، ومما جرى على أيدي أمثالهم في كسوفة، وما يجري الآن في الشيشان؟ أين العالم الذي تسود فيه المبادئ؟ أين العالم الذي ينادي بحقوق الإنسان مما يجري اليوم على أرض فلسطين من قتل وتهجير وهدم وترويع على مرأى ومسمع من العالم؟ فأين المبادئ؟ أين الأخلاق؟ إنهم أيها الإخوة صناع الموت. لقد توفي بسبب الحروب ما بين عام 45 و95 ميلادي ما مجموعه 23 مليون إنسان، وفي عام 99 بلغت مبيعات السلاح 20,000 مليون دولار، نعم، لمن أيها الإخوة؟ إنهم يشعلون الشرور والفتن لكي تبقى هذه الأمور مطلوبة أيها الإخوة والأحبة. هذا جانب. ومن الجوانب أن نعلم أيها الإخوة أن هذه الأمم لما تشتت شمل الأسرة فيها، ربما بسبب انشغال الوالد بعشيقاته غير زوجته، وربما هي كذلك، وهذا أمر يوجد عندهم، الرجل يعقد على امرأة له عشيقات وهي لها أيضا، نسأل الله العفو والعافية، وربما تفاضحوا عبر وسائل الإعلام، فهو يقول أنا لي كذا وهي ترد عليه وتقول أنا لي كذا وكذا، وهذا أمر مر علينا، يعني سمعنا به أو قرأنا عنه، فالله المستعان، نسأل الله أن يديم علينا سترنا وعفافنا إنه على كل شيء قدير. أيها الإخوة، لما تشتت شمل الأسرة وخرج الأولاد من المنزل راغبين أو مكرهين، استعاض الوالدان عن الأبناء بالكلاب، وربما وجد في البيت الواحد أكثر من كلب، وربما قبل سنين إذا ذهبت إلى أحد تلك البلاد تجد الرجل يمشي معه كلب والمرأة كذلك، وبعدها رأيت والله من يسوق في يده 3 كلاب، ليس واحد ولا 2، وهذه الكلاب لها مكانتها عندهم، بل ربما سمعت من يوصي بأمواله للكلاب والقطط والحيوانات، والبشر يموتون جوعا أيها الإخوة. في نفس الوقت الذي يموت فيه الملايين، كما يقول تقرير لمنظمة اليونيسيف، يقول في عام 99 ميلادي توفي 11 مليون طفل تحت سن 5، ومعظم حالات الوفاة ترجع إلى أسباب كان يمكن تفاديها، أمراض أو أشياء تحتاج إلى علاج. في نفس هذا الوقت أيها الإخوة تجد الصحف تفاجئك بهذا الخبر، قررت الثرية بات أونيل أن توصي بثروتها البالغة 60 مليون دولار لمجموعة كبيرة من الحيوانات، في صدارتها عدد من القردة من فصيلة الشمبانزي والبابون، كما وفرت هذه الثرية المقيمة في جنوب أفريقيا، وفرت ماذا؟ كما وفرت هذه الثرية المقيمة في جنوب أفريقيا المأوى لمن؟ للفقراء، للمساكين، للأرامل، للأيتام، وفرت المأوى 75 كلبا ضالا، إلى جانب رعايتها لعدد لا يحصى من القطط والحمير والطيور. اسمحوا لي لن أعلق على الخبر. أمم أيها الإخوة، المرأة فيها أصبحت دمية للتسلية، يتسلى بها الرجال في السوق وفي الطريق وفي المكتب وفي المصنع وفي الفندق وفي المرقص، تروج بها السلع وتزين بها الصحف وهي ربما عارية تماما والعياذ بالله، فهي حين خادمة في مطعم أو عاملة في فندق أو مضيفة على متن طائرة أو سائقة لسيارة أجرة أو بائعة هوى في حانة، تهدر كرامتها وقت الشباب ثم ترمى في دور العجزة عند المشيب. وهذا الواقع السيء انتقل مع الأسف حتى إلى الأمم المسلمة، ويراد للمرأة العفيفة المحجبة أن تسير على نفس الركاب، ويريد الشهوانيون أن يملأوا أعينهم ويشبعوا ظمأ قلوبهم المريضة بالنظر إليها، فتتجدد الدعوات تلو الدعوات، وتجري المحاولات بعد المحاولات لإخراجها من عفافها ولإلقاء حجابها ولتخرج من طهرها ولتشارك الرجل في عمله بزعم التحرير تارة، وبزعم أن المجتمع يتنفس برأة واحدة تارة أخرى، وبمزاعم أخرى تارات وتارات. وقال الله بناتنا ونسائنا والمسلمين شر المفسدين وردهم على عقابهم خاسئين. أيها الإخوة والأحبة، هذه إطلالة، إطلالة عابرة إلى أحوال الدنيا اليوم، وقد امتلأت بأمم تاهت، فهي تعبد المخلوق وتترك الخالق، تأكل النعم وتنسى المنعم، فيهم الملحد الذي لا يعترف بخالق، وفيهم من يعبد الأصنام، وفيهم من يعبد الشيطان، وبعضهم يعبد المادة والجنس، وبعضهم يقول لا أعبد شيئا، أي إنما يعبد هواه، فإذا سألته عن دينه قال أنا لا ديني، يعني ما عنده دين. يملؤون الأرض فجورا وظلمة وزورا، يسكنون أرض الله ويأكلون من رزقه ويتقلبون في نعمه ويعيشون تحت سمائه، ولكنهم لا يعرفونه ولم يهتدوا إليه طرفة عين، فلا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أمم أفرادها لا يؤمنون بحياة أخرى، فلا يعتقدون بالآخرة، لا يعتقدون أن وراء اللذة والتمتع بالحياة الدنيا غاية أخرى، غاية أخرى، لا يرجون لله وقارا، ولم يحدثوا له ذلة وسجودا وانكسارا، ولذلك يرون أنه لا ينبغي أن يحول بينهم وبين التمتع بملاذ الحياة حائل، أي لذة كانت، حتى اللذات البهيمية التي يستحيا منها بين الناس، يراد اليوم أن تكون كلذة الطعام والشراب. أقسم بالله أيها الإخوة إن هذا هو الذي يجري، إذا كان الإنسان جائع يأخذ ويشتري خبز أو أي شيء، وعطشان يشرب ماء، وإذا كانت الشهوة الثالثة فهي أقرب ما يكون، وليكن في أي مكان، هذا الذي يراد. ثم أيها الإخوة والأحبة، بعد سماع هذا كله عن دنيانا اليوم، أقول متسائلا: فمن لهؤلاء ليردهم إلى الرشد؟ من لهؤلاء ليخرجهم من الظلمات إلى النور؟ من لهم ليخرجهم إلى عبادة الملك الديان؟ لا يصلح حال هذه الجاهلية الموجودة اليوم إلا ما أصلح الله به حال الجاهلية الأولى يوم بعثنا محمدا صلى الله عليه وسلم. إنه الدين، إنه الإسلام، فما أحوج الدنيا اليوم إلى الدين. إنما يتخبط فيه العالم اليوم لا شك أنه من أسباب مقت الله وغضبه، وأن الإنسان إذا استعرض هذه الأحوال يقول لا إله إلا الله، ما أحلم الله على خلقه، ما أحلمه على هذه البشرية الضالة، ومع ما هم فيه من ترف وإمكانات فإن الكوارث لا تفارقهم، وهو جزء مما يستحقونه، وما عندهم من نعم إنما هو من قبيل قول الباري سبحانه: أيحسبون أن ما نمدهم به من مال وبنين نسارع لهم في الخيرات بل لا يشعرون. إنهم أول من يصدق عليهم قوله سبحانه: سنستدرجهم من حيث لا يعلمون وأملي لهم إن كيدي متين. الجاهلية الأولى أيها الإخوة احتاجت إلى بعثة ورسالة، فكان مبعث محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم، وهذه الجاهلية تحتاج لذلك، والرسالة موجودة اليوم، والدين محفوظ، إنه دين محمد الخالد الذي لا بد من بذله للعالم. لا بد أن يقفوا على حقائق هذا الدين ويعرفوا مزاياه، ولكن السؤال الصعب: من الذي سيعرفهم؟ من الذي سيدلهم؟ من الذي سيدعوهم؟ هل نحن مؤهلون لهذا اليوم؟ هل نحن مؤهلون لهذا الأمر اليوم؟ هل أمة الإسلام اليوم باستطاعتها أن تقوم بهذه المهمة التي قام بها محمد صلى الله عليه وسلم وأصحابه؟ بهذا الواقع الموجود نقول مع الأسف لا، وليس هذا بواقع جديد بل هو قديم. فأين من قال الله عنهم: كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله؟ ومن قال عنهم: وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس؟ كيف نستطيع أيها الإخوة، كيف تستطيع أمة الإسلام ذلك وأهلها مبهورون بما هم عليه من تقدم وحضارة؟ كيف وقد غزينا بأفكارهم ومبادئهم في عقر دار المسلمين، وأحبها أقوام منا وأحبهم وقلدهم؟ أضرب مثال أيها الإخوة: جل بلاد المسلمين اليوم تؤرخ بأي تاريخ؟ انظر الهزامية، إنهم يؤرخون بتاريخ النصارى ولا يؤرخون بتاريخ التاريخ الهجري، تاريخ الأيام والشهور التي ارتضاها الله، إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله، وإن كانت سنتهم 12 فلا يغرروا بنا ويقولون هي المقصودة، لأن الله قال منها أربعة حرم، فعلم أن الشهور عند الله هي الشهور الهجرية الشهور القمرية وليس ذاك التاريخ. وجل بلاد المسلمين يؤرخون به، بل الإجازة الأسبوعية في كثير من بلاد المسلمين متى تكون؟ تكون كإجازات القوم، فكثير من بلاد المسلمين الإجازة عندهم السبت والأحد. سبحان الله، إن النبي صلى الله عليه وسلم يخبر بضلال اليهود والنصارى عن يوم الجمعة، وأن الله هدى هذه الأمة إليه، فتقول الأمة في كثير من أرجاء هذا العالم الإسلامي: لا نريد هداية الله بل نريد ضلال الضالين، نسأل الله العفو والعافية. بل والله حتى يا أيها الإخوة يعبثون بشرائع الله، في بعض البلاد الإسلامية التي إجازتها غير الجمعة الناس تريد أن تخرج صلاة الجمعة يمنعون من ذلك، ولا تؤخر العمل من أجل الصلاة بل يؤخر الصلاة من أجل العمل، وليس يوم الجمعة بل كل الأيام. ففي بلاد إسلامية يؤذن للظهر في آخر وقته، والله يا أيها الإخوة يسلم الإمام من صلاة الظهر فيقوم المؤذن ليؤذن صلاة العصر، فإذا سألت لماذا قالوا عشان العمل. سبحان الله، هذا حال، وهذا جزء من حال أمة الإسلام اليوم. فلذلك أيها الإخوة، هل هذا الواقع يمكن معه أن تستطيع هذه الأمة أن تقنع الناس بما هي عليه من دين؟ كيف يا أيها الإخوة نستطيع ذلك وهم يصدون عن ديننا الحق مستندين على واقعنا السيء؟ فهم يتخذون من فشل المسلمين وتأخرهم دليلا حاسما على عدم صلاح الإسلام لقيادة العالم. كيف وقد أصبح هم الدين ونصرته آخر الاهتمامات عند الكثير؟ هذا إذا كان في قائمة الاهتمامات أصلا. إذن أيها الإخوة، نعم هذه التساؤلات لابد أن تطرح، ونحن نرى حال الأمة اليوم ونرى حاجة المسلمين أنفسهم إلى أن يراجعوا. أنفسهم. أيها الإخوة والأحبة، ونحمد الله جل وعلا على بقاء كثير من الخير في هذه البلاد حرسها الله وحماها، ونسأله سبحانه وتعالى أن يعم بالخير بلاد المسلمين، إنه على كل شيء قدير. نعم، تبقى هي البلاد الوحيدة ربما التي تؤرخ بهذا التاريخ وتتمسك بشرع الله سبحانه وتعالى. نسأل الله المزيد من فضله، ونسأله سبحانه وتعالى أن يرد ضال المسلمين إليه ردا جميلا. وهناك أيضا اجتهادات بفضل الله جل وعلا في نشر دين الله وفي دعم المسلمين في بلاد المسلمين وفي دعم الجاليات في غيرها، وهذا أمر موجود ومشاهد بحمد الله. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يجزي كل من سعى في نصرة الإسلام وأهله خير الجزاء، إنه على كل شيء قدير. أيها الإخوة والأحبة، إننا لم نتحرك لنصرح من واقعنا شيئاً، الواقع المحيط بنا فكيف بسواه، الواقع المحيط بنا معشر المسلمين فكيف بسواه. أيها الإخوة والأحبة، أليست المساجد تهجر وتمتلئ البيوت بمن لا يعرفون طريق المسجد، وينتشر العقوق وتمتلئ المنازل وزقوفها بأجهزة الفساد التي تستورد من الأمم التي سبق ذكرها غثاءها لتقلدها؟ وهذا من الشرور الموجودة اليوم، التقليد، ينظرون ما عليه حال أولئك القوم فيريدون تقليدهم في كل صغير وكبير. المرأة غزيت في عقر دارها لتتمرد على حجابها وعلى أوامر ربها سبحانه، الشباب غرر بهم ففسد كثير منهم، وملأوا الطرقات بالفساد إلا من شاء الله. انتشرت القطيعة بين أرحام، والشحناء والبغضاء والتحاسد والتدابر، أكل الربا، ووجد مع الأسف من يعمل عمل قوم لوط، والفواحش ربما تكون موجودة، والجهل متفش ومنتشر قريبا وبعيدا، حتى أصبح كثير لا يعرفون أبسط الأحكام الشرعية. الغش موجود، والظلم موجود، قست القلوب وتحجرت لكثير منا العيون، ضعف الإيمان وأطل النفاق برأسه يوم انتشر الكذب في الحديث، والخلف في المواعيد وخيانة الأمانة. فرط الأولياء فيما ولاهم الله عليه، فأهمل الآباء والأمهات تربية أبنائهم وبناتهم، وتركوهم للشياطين إنسا وجنا، وغير ذلك مما هو معلوم من أنواع الفساد. هذا أيها الإخوة جزء من الواقع المحيط. أما أحوال بقية المسلمين فمعلوم ما هم عليه، إما جهلة يضرب الشرك بأطنابه في أوساطهم، وكثير من بلاد المسلمين اليوم يعبدون غير الله ويذبحون لغيره ويستغيثون بغيره ويستعينون بغيره، يحيطون بالأضرحة والقبور يذبحون عندها النذور ويعبدونها من دون الله، ويسجدون لها ويركعون ويسألون منها المدد ويسألون منها النصر ومغفرة الذنوب ودخول الجنة والنجاة من النار. فماذا بقي لربنا سبحانه وتعالى؟ وإما مستغربون لهم من الإسلام اسمه والانتساب إليه فقط، لكنهم لا يطبقون شريعة الله. أيها الإخوة والأحبة، من لهؤلاء وأولئك؟ بعد أن تساءلنا عن البعيد نتساءل عن القريب، فنقول من لهؤلاء؟ من للأقربين ومن للأبعدين من المسلمين؟ ما هو الدور الذي قمنا به لإنقاذ ما يمكن إنقاذه من واقع المسلمين؟ إن صلاح الجميع إنما يكون بهدايته من الصراط المستقيم، بدعوته من الله رب العالمين، بالأخذ على يد السفيه ومنعه من نشر فساده وباطله. فأين الاهتمام بهداية الناس؟ من الذي منا أهمه ذلك؟ أيها الإخوة والأحبة، هل أهمنا الأهل في البيوت؟ هل أهمنا الأقارب والأرحام، الجيران والأصدقاء والخلان؟ هل تحرقت قلوبنا على ضلال الضالين وانحراف المنحرفين؟ أبناؤنا وبناتنا أيها الإخوة، كثير من الشباب والشابات يتدافعون إلى النار، جيراننا لا نراهم معنا في المساجد، النساء كل يوم يغزوهم أهل الباطل بالموديلات، وهن يتبعن كل ناعق، يلبسن كل زي جديد، فمن سعى في صلاح أحد من هؤلاء؟ ما هو الدور الذي قمنا به لإنقاذهم من النار؟ إن نهاية الانحراف والمعصية والضلال النار المحرقة إن لم يتب العبد وتداركه الله برحمته. فهل ننأى بأنفسنا عن النار ونظن أن ذلك يكفي؟ ماذا فعلنا أيها الإخوة لننقذ أنفسنا من لعنة الله؟ لعن الذين كفروا من بني إسرائيل على لسان داود وعيسى بن مريم، ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون، كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه. إن المصطفى عليه الصلاة والسلام يقول بلغوا عني ولو آية، ويقول نظر الله امرأ سمع مني مقالة فوعاها فبلغها كما سمعها، فرب مبلغ أوعى من سامع. ويرغبك في نشر الخير ويرغبك في الاهتمام بهداية الناس ودلالتهم إلى الله، فيبشرك بقوله: من دعا إلى هدى كان له من الأجر مثل أجور من تبعه لا ينقص من أجورهم شيئا، فأين الطمع في الفضل العظيم؟ ويقول عليه الصلاة والسلام مرغبا ومرغبا: إن الله وملائكته وأهل السماوات والأرض حتى النملة في جحرها حتى الحوت ليصلون على معلم الناس الخير. ولأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم. وقبل ذلك كله إن أنت فعلت فلا أحد أحسن قولا من قولك، ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله. وما ذكر الله تعالى لبعض النماذج لهداة البشر في القرآن إلا تثبيتا وتشجيعا للدعاة ولمن يقوم بأمر الدعوة. فهذا نوح دعوته 950 سنة، ماذا يقول؟ قال: ربي إني دعوت قومي ليلا ونهارا فلم يزدهم دعائي إلا فرارا، وإني كلما دعوتهم لتغفر لهم جعلوا أصابعهم في آذانهم واستغشوا ثيابهم وأصروا واستكبروا استكبارا، ثم إني دعوتهم جهارا، ثم إني أعلنت لهم وأسررت لهم إسرارا. جميع وسائل الدعوة يطرقها عليه السلام، بذل هذا الوقت السنين الطويلة والتنويع في عرض دعوته بالليل وبالنهار بالسر وبالجهار، دعوة فردية ودعوة جماعية. فماذا بذلنا أيها الإخوة من جهد لدين الله؟ ماذا بذلت رعاك الله في سبيل الدعوة إلى الله؟ وما هو عذرك عندما لا تقوم بذلك؟ وهي أي الدعوة والاهتمام بهداية الناس هي آخر اهتمامات الرسل، ووصى بها إبراهيم بنيه ويعقوب: يا بني إن الله اصطفى لكم الدين فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون. ويوسف الصديق يقوم بالدعوة إلى الله وهو في أي مكان؟ إنه في السجن، فلا يمنعه ما هو فيه من الدعوة إلى الله، فيتحبب إلى أهل السجن حتى يثقون فيه، ولذلك قالوا: إنا لنراك من المحسنين. فمن أين ذلك؟ من تحببه إليهم وإحسانه إليهم. يا صاحبي السجن، أرباب متفرقون خير أم الله الواحد القهار؟ بل يعرض ربنا جل وعلا لك في القرآن نماذج من غير المرسلين، فها هو لقمان يعظ ابنه، فأين دورنا مع أبنائنا في وعظهم وإرشادهم ونصيحتهم؟ لقمان يعظ ابنه ويدعوه إلى التوحيد وإلى مكارم الأخلاق في نموذج رائع الحرص الوارد على هداية ولده. قال الله جل وعلا بأنه قال: يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم. علمه مكارم الأخلاق وعلمه كل خير، فهل نقوم بذلك أيها الإخوة؟ ثم بعد ذلك نأتي إلى حياة حبيبنا صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فمن أبرز صفاته حرصه على الدعوة إلى الله، حرصه على هداية الخلق وتعبيدهم لله، حرصه على إنقاذ الناس من النار. ولذلك أيها الإخوة نجده عليه الصلاة والسلام يأمر بالخير وينهى عن الشر، وإذا به عليه الصلاة والسلام يتأثر تأثراً بالغاً عندما يعرض الناس عنه، فإذا بالرحمن سبحانه وتعالى يقول له: وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين، ويقول: إن تحرص على هداهم فإن الله لا يهدي من يضل وما لهم من ناصرين، ثم يقول له: ولا تحزن عليهم ولا تكن في ضيق مما يمكرون، ويقول له: فلا تذهب نفسك عليهم حسرات إن الله عليم بما يصنعون. أيها الإخوة والأحبة، لقد كان حريصاً عليه الصلاة والسلام، متأثراً لفوات الخير على الناس، يريد إنقاذهم من النار. أسلم اليهودي الشاب على يديه ومات بعدها مباشرةً، فخرج من عنده وهو يقول: الحمد لله الذي أنقذه بي من النار. ها هو عليه الصلاة والسلام يبين حرصه بهذا المثل العميق في دلالته ومعناه. ففي حديث جابر قال عليه الصلاة والسلام: مثلي ومثلكم كمثل رجل أوقد نارا فجعلت الجنادب والجراد يقعن فيها وهو يذبهن عنها وأنا آخذ بحجزكم عن النار. هلم عن النار وأنتم تتفلتون من يدي. أيها الإخوة والأحبة، تصوروا هذا المثل العميق في دلالته، هذا المثل الذي يضربه النبي صلى الله عليه وسلم لحرصه على إنقاذ الناس من النار، كأني به عليه الصلاة والسلام وهو بكل ما أوتي من قوة يرد هذا، ويدفع هذا ويصيح بذاك: النار النار، ولكنهم يتساقطون. فهل تحرقت قلوبنا على المتساقطين في النار؟ هل حرصنا على هدايتهم ولو بعض الحرص؟ ولو بعض الحرص. أيها الإخوة والأحبة، إننا إذا لم نستطع أن نصلح واقعنا فلن نصلح غيرنا، فواقعنا يحتاج إلى إصلاح ومراجعة. لا بد من يقظة للهمم وترك للفتور وقيام بما أوجب الله. أيها الإخوة والأحبة، المتساقطون في طريق الهداية كثر، والمنتكسون أكثر، والضلال أكثر وأكثر، والأرض ينتشر فيها ما لا يرضي ربنا سبحانه وتعالى. فمن لهؤلاء ليردهم إلى الله؟ من يوقظهم من غفلتهم إن لم نقم نحن بما أوجب الله علينا من الدعوة إليه والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر؟ فإذا أصلحنا واقعنا، إذا أصلحنا واقعنا في عالم المسلمين وواقعنا فيما بيننا، فإننا بذلك نصبح مؤهلين لإصلاح غيرنا. عندما نطبق نحن الإسلام نصبح قدوة لغيرنا فيأتسي بنا. أيها الإخوة أحبتي الكرام، الدين دين الله، وهو أغير على دينه منا، ولذلك نقول أيها الأحبة الإسلام ينتشر ولله الحمد، ولا شك في ذلك، وهناك إحصائيات تبين هذا، وفي أكثر البلاد تقدما، ولكنه ليس بالقوة المطلوبة، قليل بالنسبة للكثرة الكاثرة من البشر. ولذلك إحقاقا للحق أيها الإخوة نقول: هناك من يبحث بالقوم عن الحق، هناك من ينأى بنفسه عن هذه الشرور والمفاسد، وربما وجدته يتقلب في عدة أديان لأنه يبحث عن الحق حتى يهتدي إليه. فإذا اهتدى الإسلام فعندها تجد التمسك كأحسن ما يكون التمسك، لأنه وجد النور، وجد الهدى والطمأنينة وراحة البال، فلذلك تجده متمسكا بهذا الدين كأحسن ما يكون. نعم أيها الإخوة، بل ربما وجدت تمسك كثير ممن يدخل في الإسلام أفضل من كثير من المسلمين الأصليين، لأن مشكلة الكثير منا أنه أخذ الدين بالوراثة، لم يحس بمرارة الكفر، مرارة الظلمات، فتجد أزهد ما يكون في دينه والعياذ بالله. إنك إذا نظرت إلى الرجال في تلك المجتمعات من المسلمين وجدت الحرص ووجدت التمسك في كل شيء، وإذا نظرت إلى النساء كذلك، فوالله الذي لا إله غيره أيها الإخوة، لقد شاهدت في بلاد الغرب، في بلاد الغرب من ربما تكون في حجابها أفضل من كثير من المحجبات في بلاد المسلمين، وهي ليست من المسلمين الأصليين، بل ربما كانت من تلك البلاد. إنهم ذاقوا حلاوة الدين الذي فقد حلاوته كثير ممن ينتسب إليه. فهيا نرجع إلى الله سبحانه وتعالى ونتمسك بديننا. أيها الإخوة والأحبة، ندعو الله ونسأله بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يرد لهذه الأمة صدارتها في الأرض، فتعود قائدة رائدة كما كانت. فبالله يا أيها الأحبة، تأملوا معي، لو كانت أمة الإسلام هي التي في الصدارة اليوم، وهي التي تتحكم في الدنيا اليوم، هذا التقدم الهائل الذي نراه اليوم كيف سيكون؟ سيكون منضبطا بضابط الشرع. هذه الأجهزة المتقدمة للاتصالات التي جعلت العالم كما يقال كقرية واحدة، كيف لو استخدمت لبيان الإسلام والدعوة إليه؟ هذه الفضائيات التي سلبت عقول الناس ويتحكم فيها أهل الباطل، فيبثون من خلالها أكثر الشبهات والشهوات ليصدون بها الناس عن الدين، ويشككونهم فيه، ويزينون لهم الانحراف، ويزينون لهم الكفر بالله، يصدون عن الجنة وعن طريق الخير. هم من قال الله فيهم: والله يريد أن يتوب عليكم ويريد الذين يتبعون الشهوات أن تميلوا ميلا عظيما. كيف لو استخدمت هذه الأجهزة والقنوات في دعوة الناس إلى الفضائل؟ بل حتى ما يسمى فيها بالبرامج الدينية هي من وسائل الهدم في الغالب، وليست من عوامل البناء، بل إنها تشكك الناس في دينهم أكثر، وتسهل عليهم كثيرا من الأمور، وتهين عليهم أمور دينهم، وتهون عليهم أمور المحرمات. أقول في الأغلب حتى لا نظلم البرامج الطيبة والنافعة، وهي قليلة جدا. ثم أيها الإخوة، هذه الشبكة العالمية التي تسمى بالإنترنت، كيف لو كان الإسلام هو الظاهر في الأرض؟ كيف لو استخدم هذا الجهاز في الدعوة إلى الإسلام؟ وهي شبكة عالمية لا يتحكم فيها أحد، كم من باحث عن الدين الصحيح لو بين له كما ينبغي لدخل فيه وسارع إليه، ولكن حتى هو لم يسلم من أهل الباطل، بل استخدم للصد عن دين الله الحق. والمواقع التي ربما يشار إليها بأنها الإسلام ربما بعضها يهدم الإسلام، وربما بعضها لبعض الفرق الضالة، فالله المستعان وعليه التكلان، وإذا به يستخدم الأغراض الخبيثة أكثر من غيرها. وعلى هذه الشبكة أكثر أو ما يقارب من 500,000 موقع إباحي ينشر القاذورات والصور والفساد والغرام والحرام. لماذا هذا كله؟ لأن الدين الصحيح دين محمد صلى الله عليه وسلم ليس هو الظاهر في الأرض، وأهله ما عندهم من الإمكانيات ما يجعلهم يشاركون غيرهم بقوة الطرح أو يلحقون بالركب، ولا ننكر الجهود الموجودة ولكنها قليلة جدا في جنب ركام الفساد. حتى المخترعات المذهلة في العالم لو كانت والإسلام هو الظاهر لأصبحت لصالح البشرية بدلا من تدميرها. فالطاقة النووية مثلا طاقة جبارة وهائلة تصلح لاستخدام الآمن كمصادر للطاقة ورفاهية البشر في بعض الجوانب، لكنها استخدمت في ماذا؟ لما غاب الوازع الديني استخدمت في صنع القنابل التي تدمر المدن وتهلك البلاد وتهلك الحرث والنسل وغيرها، وإنما هذه نماذج. المهم أيها الإخوة أن نعلم أن المادة سخرت لخدمة الأغراض والشهوات بعيدة عن الضوابط الشرعية الصحيحة، فلو كانت والدين هو الظاهر لكانت خيرا على البشرية. إن الدين أيها الإخوة هو الذي يضبط مسارات البشر، ولا يصلحهم إلا ذلك. لابد أن يكون المصدر من الخالق الذي خلق البشر، لأنه وحده هو الذي يعلم به، ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير. الذي خلق العباد أعلم بما يصلح شأنهم، أعلم بما يصلح أحوالهم. أيها الإخوة والأحبة، هذا الكون المحيط بنا من الذي خلقه؟ إنه الله. من الذي يحكم فيه بأمره؟ إنه الله وحده. هل يزعم أحد أنه يستطيع أن يتصرف في شيء من هذا الكون، في شمسه أو قمره أو كواكبه؟ الجواب لا، بل ذلك كله إلى الله. بل إننا نجد أن أهل الأرض عاجزين عن إيقاف بعض الكوارث التي تقع في أرضهم، فما استطاعوا أن يوقفوا الزلازل ولن يستطيعوا، وما يجري من أعاصير وغيرها كل ذلك بأمر الله. أيها الإخوة والأحبة، هذا الكون انضبط انضباطا لا مثيل له، لن تجد فيه خللا لأنه محكوم بأمر الله. فارجع البصر هل ترى من فطور، ثم ارجع البصر كرتين ينقلب إليك البصر خاسئا وهو حسير. أيها الإخوة، كما أن الله جل وعلا ما حكم في هذا الكون بأمره انضبط، فحتى يزول الخلل من الأرض لا بد أن يكون حكم الله الشرعي، حكم الله الشرعي هو الذي يضبط أحوال الناس. فلا بد للدنيا اليوم من الدين، فلنتق الله أيها الإخوة، ولنراجع أنفسنا، ولنرجع إلى ديننا، ولنتأمل في نعمة الله علينا، نعمة الإسلام التي نحن فيها بعدما سمعنا هذه شيئا من واقع كثير من العالم اليوم. والله يا أيها الإخوة، ما نظر الإنسان في هذا الواقع الذي نعيشه وتعيشه الذي تعيشه في هذا الواقع الذي تعيشه هذه الأمم الضالة إلا حمد الله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، لأنه يعيش في بلاد الإسلام وولد فيها من آباء مسلمين يسمع الأذان عدة مرات فيتساءل كيف لو كان في غيرها، كيف لو ولد لآباء غير مسلمين، هل يهتدي أم لا يهتدي؟ من يدري كيف سيكون حاله وحال أسرته وحال أهله لو كان في غير بلاد الإسلام؟ من يدري كيف كان سيكون وجوده في الأرض؟ هل هو عن طريق الحلال أم الحرام؟ لكن أيها الإخوة، نحمد الله فنحن في بلاد الإسلام ونشأنا بين المسلمين وعلى وفق تعاليم الإسلام، فهذه نعمة ينبغي أن نحمد الله عليها. والله الذي لا إله غيره، إنها أجل نعمة أنعم بها ربنا علينا. ومع الأسف إذا ذكرت النعم انصرفت أذهان الناس إلى الأرزاق وإلى الخيرات وإلى هذا، هذه جزء من النعم، ولا يذكرون. وإذا قلت له اشكر نعمة الله تصور المسكن وتصور الرز واللحم، ولا يتصور نعمة الدين. إنها أعظم نعمة، نعمة الإسلام. فليكن أيها الإخوة حمد ربنا عليها حمدا كثيرا عليها، فإنها أجل نعمة، نعمة عظيمة. أيها الإخوة، نشكر الله سبحانه وتعالى على كل عبد يشكر ربه عليها ويسأله الثبات ويحمده على وجوده في بلاد الإسلام ويحمد ربه على وجود الدين أيضا وانتشاره، وأن الخير لا يزال موجودا. أيها الإخوة والأحبة، الذي اشمأزت نفسه منكم من هذا الواقع الذي ذكرته لهذه الأمم، إنما تغيب الذي اشمأزت نفسه من هذا الواقع عليه أن يعلم، وعلينا أن نعلم جميعا، إنما تغيب هذه المظاهر القبيحة وهذه المفاسد من مجتمعات المسلمين ومن مجتمعنا هذا بالذات، عندما ينتشر الشرع وينتشر الدين ويكثر أهل الخير ويقل أهل الفساد والشر، عندها تختفي هذه المظاهر ولا تظهر. عندما يقوم الجميع بشعيرة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر التي بها يذاد عنا سخط الله وغضبه وعقابه. فإذا أردنا أن نبقى سالمين وتبقى لنا ويبقى لنا طهرنا وعفافنا واستقامتنا وديننا وثوابتنا ويبقى تمكيننا في الأرض، فلنعلم أن وسيلتنا إلى ذلك هي محافظتنا على الدين، على هذا الدين القويم بأقوى ما نستطيع. ولنعلم أيها الإخوة أننا مستهدفون، وأن أهل الإسلام يحاربون من أعدائهم، وهذا ليس بجديد وليس من اليوم، بل قد أعلنه الله في القرآن قبل 14 قرنا من الزمان: ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم. ود كثير من أهل الكتاب لو يردونكم من بعد إيمانكم كفارا حسدا من عند أنفسهم، ودوا لو تكفرون كما كفروا فتكونون سواء. هذه إعلانات في القرآن أنزلها الله على عباده ليحذرهم. إذن صلاح البلاد وانتشار الخير وانقماع الفساد واستتباب الأمن كله بظهور الدين وبقاء علمه ظاهرا، وبقاء الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. فإذا خبأت هذه الجذوة وخف هذا النور ظهر الفساد وامتلأت الأرض به، فيحيق بالقوم غضب الله ورجسه وعقابه. نسأل الله أن يصرف عنا ذلك، إنه على كل شيء قدير. وما من أمة هلكت في قديم الزمان أو حديثه إلا بسبب الذنوب والمعاصي، فهي سبب كل بلية وكل مصيبة تصيب العبادة أو البلاد. وتأملوا أيها الإخوة، فالله جل وعلا عندما ذكر أخبار الأمم السالفة ذكرها وربط بين ما وقع عليها من العذاب وبين ذنوبهم، قال الله جل وعلا: فكلا أخذنا بذنبه فمنهم من أرسلنا عليه حاصبا. أول شيء، فكلا أخذنا بذنبه فمنهم من أرسلنا عليه حاصبا، ومنهم من أخذته الصيحة، ومنهم من خسفنا به الأرض، ومنهم من أغرقنا، وما كان الله ليظلمهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون. وتجد في القرآن كثيرا: فأهلكناهم بذنوبهم فأخذناهم بذنوبهم أفأمن الذين مكروا السيئات أن يخسف الله بهم الأرض أو يأتيهم العذاب من حيث لا يشعرون، أو يأخذهم في تقلبهم فما هم بمعجزين، أو يأخذهم على تخوف فإن ربكم لرؤوف رحيم. قد مكر الذين من قبلهم فأتى الله بنيانهم من القواعد فخر عليهم السقف من فوقهم وأتاهم العذاب من حيث لا يشعرون. والآيات في هذا كثيرة، كلها تحذر عباد الله من عاقبة الذنوب والمعاصي والانغماس في الشهوات. نسأل الله أن يطهرنا من ذلك، إنه على كل شيء قدير. أيها الإخوة والأحبة، واقع المسلمين اليوم لا يرضي. هذا الذل والهوان الذي يحيق بهذه الأمة لا شك أيها الإخوة أن سببه الذنوب والمعاصي والبعد عن الله جل وعلا. أيها الإخوة والأحبة، أسأل سؤالا: في يوم الجمعة كم جمعة تقام في بلاد المسلمين؟ آلاف وعشرات ومئات الآلاف، الله أعلم. لا يوجد جمعة إلا ختمها الخطيب في دعائه بأول دعوة يقول فيها إيش؟ اللهم أعز الإسلام والمسلمين. كل المسلمين. طيب أين الأثر أيها الإخوة؟ كم ندعو بهذه الدعوة لما لم تتحقق؟ الله جل وعلا يستجيب، وقال في كتابه: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان. لماذا لا يستجيب ربنا لنا؟ السبب منا، لأن الله جعل شرطا للاستجابة: فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. فهل استجابت أمة الإسلام اليوم لله؟ هل أيها الإخوة استجبنا لله؟ هل أطعنا الله فيما أمر به ففعلناه، وفيما نهى عنه فتركناه وانزجرنا عنه؟ هل فعلنا ذلك أيها الإخوة؟ إننا أيها الأحبة نسأل أيضا: هل خيرنا إلى ربنا صاعد أم أنه العكس؟ ربما الواقع كما في الحديث خيري إليهم نازل وشرهم إلي صاعد. فلنتق الله جميعا، ولنتب إليه توبة نصوحة، ولنعد إلى الله، ولنصلح أحوالنا، ولنصلح أحوالنا حتى يرضى الله عنا وحتى يديم علينا نعمه، فإنما عند الله لا ينال إلا برضاه، والنعم إذا شكرت قرت وإذا كفرت فرت، وما يكون شكرها إلا بمثل تقوى الله أو إلا بتقوى الله سبحانه وتعالى والاستجابة لأمره جل وعلا. وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. إذا قمنا بذلك وأصلحنا أحوالنا واستقمنا ودعونا إلى الله وأمرنا بالمعروف ونهينا عن المنكر، وأيضا أيها الإخوة حصل منا الاهتمام بدين الله سبحانه وتعالى، فإن هذا الصلاح أيها الإخوة سيكون له آثار على الأمة كلها، ثم تكون بعد ذلك مؤهلة أن تصلح حال العالمين وأن ترد الناس في الدنيا، في هذه الدنيا التي نحن فيها، إلى دين الله. أسأل الله جل وعلا أن يقيض ذلك للمسلمين وأن يستخدمنا وإياكم في طاعته وفيما يرضيه. اللهم يا حي يا قيوم، نسألك بأسمائك الحسنى وصفاتك العلى أن تصلح أحوال المسلمين. اللهم أصلح أحوال المسلمين، اللهم ألف بين قلوبهم وأصلح ذات بينهم واهدهم سبل السلام وأخرجهم من الظلمات إلى النور. اللهم ألف بين القلوب يا رب العالمين، اللهم اجعل المسلمين يدا على من سواهم، اللهم ارفع الذل والصغار الذي حاق بعبادك المسلمين إنك على كل شيء قدير. اللهم يا رب السماوات ورب الأرض ورب العرش العظيم، انصر المستضعفين من عبادك المسلمين في كل مكان ظلموا فيه وتعدي عليهم وانتهكت أعراضهم وأخذت أموالهم إنك على كل شيء قدير. اللهم عليك بأعداء الدين أجمعين، اللهم عليك بكل عدو للدين ظهر أو اختفى، أسر أو أعلن، قرب أو بعد في بلاد المسلمين أو خارجها يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك بأسمائك الحسنى وصفاتك العلى أن تديم علينا نعمة الدين، اللهم أديم علينا نعمك واحفظها من الزوال. اللهم يا رب السماوات ورب الأرض ورب العرش العظيم، عرفنا نعمك بدوامها ولا تعرفنا إياها بزوالها برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم أصلح منا الظاهر والباطن، اللهم خذ بأيدينا لما فيه رضاك عنا مولانا رب العالمين. اللهم أمنا في دورنا وأصلح أئمتنا وولاة أمورنا، اللهم خذ بنواصينا وإياهم لما تحب وترضى يا رب العالمين. اللهم أجري على أيديهم الخير لعبادك واصرف بهم الشر عن أوليائك وعبادك المؤمنين. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى ونسألك العفاف والغنى، اللهم إنا نسألك نعيما لا ينفد وقرة عين لا تنقطع، ونسألك الرضا بعد القضاء، ونسألك برد العيش بعد الموت، ونسألك لذة النظر إلى وجهك والشوق إلى لقائك في غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة. اللهم اصرف عنا شر الأشرار، اللهم اصرف عنا شر الأشرار وكيد الكفار والفجار، اللهم اصرف عنا فساد المفسدين، اللهم اصرف عنا فساد المفسدين، اللهم اصرف عنا فساد من يريدونها عوجا يا رب العالمين. اللهم اصرف عنا فساد المفسدين إنك على كل شيء قدير. اللهم ادخلنا الجنة ونجنا من النار، نسألك من كل خير سألك منه عبدك ورسولك محمد صلى الله عليه وسلم، ونعوذ بك من كل شر استعاذك منه عبدك ورسولك محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم ارزقنا الإخلاص في القول والعلم والعمل، اجعل مجلسنا هذا حجة لنا لا علينا إذا وقفنا بين يديك في ذلك اليوم الذي لا ينفع فيه مال ولا بنون، إنك على كل شيء قدير. اللهم حسن ختامنا ويمن كتابنا ويسر حسابنا وثقل ميزاننا وادخلنا الجنة ونجنا من النار، واجعل آخر كلامنا من الدنيا لا إله إلا الله محمد رسول الله، وصلى الله على محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، والحمد لله رب العالمين.
بموجب فهرس تسجيلات التقوى فإن رقم هذا الشريط هو
13314.